السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، فرصة طيبة أن نلتقي في بيت من بيوت الله وفي هذا البلد الطيب، بلد العلم والعلماء، بلد الخير، بلد إشعاع نور العقيدة والتوحيد، في وقت وصلت فيه إلى مرحلة خطيرة جدا، فأراد الله تبارك وتعالى أن تكون هذه المدينة منطلق خير في نشر عقيدة التوحيد الصافية من كل كدر، المستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنني وأنا أزور هذا البلد الطيب المبارك لأتمثل بقول حسان رضي الله عنه: وإنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أرض خيبرا. فمشايخنا في هذا البلد والعلماء الأجلاء موجودون، وانطلق الكثير منهم من هذا البلد الطيب، ولكن لو لم يكن في مثل هذه الزيارات إلا لقاء الإخوة والأحبة في الله جل وعلا لكان ذلك وحده كافيا، وإلا فلن نزيدهم علما إلى شريف علمهم. اختار الإخوة وفقهم الله، وإنني أولا وقبل كل شيء أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، ثم أشكر أخي الشيخ محمد بن زيد والإخوة المتعاونين معه على ما وفقهم الله له من تمكين طلبة العلم، من تمكين إخوانهم طلبة العلم من إلقاء مثل هذه الدروس التي كما قلت ما هي إلا إسهام قليل بما لا يخفى على شريف علمكم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. إخوتي وأحبتي في الله، اختار الإخوة عنوانا لهذه الكلمة: آثار التمسك بالسنة. أولا، ما المقصود بالتمسك بالسنة؟ إن أي عمل يعمله المرء لا بد أن يكون مبنيا المسلم لا أي عمل يعمله المرء المسلم لا بد أن يكون مبنيا على أصلين: أولهما إخلاص العمل لله وحده، وثانيهما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. إذن الشرط الثاني هو تمسك بالكتاب والسنة، هذا الذي سنتطرق إلى بعض آثاره لا إلى كل الآثار، لأن الإحاطة بها أمر في غاية الاستحالة في مثل هذه العجالة. ثم إن الذي يوفيه حقه هم العلماء الربانيون الكبار الذين أفنوا أعمارهم في خدمة السنة. وأما طويل بالعلم مثلي فكما قلت لكم كلما أرجوه أن يكون هذا جهد مقل في التعاون مع الإخوة على الخير. فالاعتصام بحبل الله المتين هو التمسك بسنة سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء الأمر بالتمسك في آيات كثيرة من القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو الإسلام. وقال بعض المفسرين القرآن، وإذا ذكر القرآن فإن السنة تدخل معه تبعا لأنهما لا يفترقان. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآيات كثيرة تتحدث عن وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، وأن ذلك هو الشرط العظيم بعد الإخلاص لله لصحة العمل الذي نتقرب به إلى الله. ومن الأحاديث الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: إن كل محدثة بدعة، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وقال صلوات الله وسلامه عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ومن آثار السلف قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقول حذيفة رضي الله عنه: عليكم بالعتيق. وقول ابن مسعود صلى الله عليه وسلم أيضا: من كان مستنا فليستنى ومن كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فاتبعوهم وسيروا على نهجهم واقتفوا آثارهم فإنهم على الصراط المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله والله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وبعد سماع هذه النصوص التي هي غيظ من فيض من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف، أنتقل إلى الهدف من الكلمة، وهو ذو شقين أو ثلاثة. الأمر الأول بيان آثار أو بعض آثار التمسك بالسنة على الفرد والمجتمع، والثاني الإشارة إلى بعض خطورة مخالفة هدي الكتاب والسنة، والأمر الثالث توصيات هامة أو وصايا هامة تتعلق بهذا الأمر. فالأمر الأول يا عبد الله من آثار التمسك بالكتاب والسنة أن الأمة أو أن كل من يتمسك بالكتاب والسنة يوفق لصحة الاعتقاد وسلامة التوحيد من كل شائبة، ذلك أنه يأخذ عقيدته من هذا المعين الصافي من القرآن الكريم ومن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأساس الذي تنبني عليه سائر الأعمال. فصحة الأعمال متوقفة على سلامته، أي على سلامة الاعتقاد. فأول أثر عظيم للتمسك بالكتاب والسنة هي صحة الاعتقاد، سلامة التوحيد، رسوخ عقيدة التوحيد في كل أو في قلب كل مؤمن مطبق لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ينطلق من هذا الأساس. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وسلامة التوحيد وصحته من أدران الشرك والمعتقدات الفاسدة والبدع هو أهم ما يجب أن يهتم به المسلمون قبل أي عمل يعملونه، لأنه كما قلت صحة الأعمال تتوقف عليه. فلو فسد التوحيد وعمل أعمالا أمثال الجبال فإنها لا تقبل منه، لأنه لم يؤسسها على هذا الركن الركين والأساس المتين الذي هو توحيد الله جل وعلا. ولذلك فإنه محور دعوة الرسل وأساس الرسالات السماوية. جميع الرسل بدأوا دعوتهم بهذا الأساس، لأنه إذا لم يصح لم تصح بقية الأعمال. قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى حكاية عن نوح وشعيب وهود وصالح، كلهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكونه أساس جميع الأعمال لا يخفى على شريف علم المؤمن الملتزم بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قضى أكثر عمره الدعوي، ومنذ أن بعث نبيا ورسولا إلى أن توفاه الله وهو يدعو إلى توحيد الله الخالص وإلى تنقيته من شوائب الشرك، حتى في آخر لحظة من لحظات حياته الشريفة وهو يحتضر كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا قبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. ومن أواخر كلماته عندما أشار بإصبعه إلى السماء قال: في الرفيق الأعلى. وفي هذا إشارة أيضا إلى توحيد علو التوحيد في أسماء الله وصفاته، ولا سيما علو الخالق سبحانه وتعالى. وثانيا أن المسلم يعبد الله، أن المسلم المتمسك بهدي الكتاب والسنة يعبد الله على بصيرة، فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع، ولا يتعبد بالجهالات وبالأوهام وبالبدع والخرافات. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله بسلوكه والسير عليه. قال صلوات الله، قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالذي يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل عبادة أو لا يتعبد الله بأمر حتى يعلم أن هذا الأمر مستند إلى دليل من كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح. وبذلك تكون العبادة صحيحة متقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والأثر الثالث أن الموحد المتمسك بالكتاب والسنة يفرق بين الأمور ويميز بين الأشياء ولا تلتبس عليه، فيعرف التوحيد من الشرك، والحلال من الحرام، والسنة من البدعة، والهدى من الضلال، والخبيث من الطيب، والطريق المستقيم من الطريق المعوج، وهو مبني على الأمر الثاني، وهو أنه يعبد الله على بصيرة، فيفرق بين الأمور ويميز بينها، فلا تختلط عليه كما تختلط على من جهل هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يفرق بين سنة وبدعة، بل قد لا يفرق بين إسلام وكفر. والمسلم الحق المتمسك بالكتاب والسنة هو الذي يميز بين هذه الأشياء ببركة تمسكه بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والعض عليها بالنواجذ. والأثر الرابع أن السنة هي طريق الجنة، أن التمسك بالسنة هو طريق الجنة، فلا يمكن أن يسلك أحد الطريق المؤدية إلى الجنة حتى يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار، قال: لقد سألت عن عظيم، ولكنه يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، إلى آخر الحديث الطويل المعروف. فالتمسك بالسنة هو طريق الجنة، هو الطريق الذي يوصل المسلم إلى مرضاة ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الحديث المتقدم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن تنكب سنته دخل النار. ميزان عظيم، ميزان لا يحيف ولا يجور: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن السنة هي طريق الجنة، فعليك بها يا عبد الله، فإنها الطريق الذي ينجو من سلكه، ويسلم من سار عليه، ويضاء طريق من تمسك به وعض عليه بالنواجذ. الأثر الخامس، خامس أو السادس، الأثر الخامس هو اجتماع الكلمة على كلمة سواء، لأن الاجتماع لا يكون إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف يذكرنا الله تبارك وتعالى بذلك في الآية التي تقدم ذكرها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم ذكرهم بما كانوا عليه وما وفقهم الله له من اجتماع الكلمة بعد هدايتهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لذلك فإن الاجتماع والجماعة مقرونة بالسنة، كما أن الفرقة مقرونة بالبدعة كما سيأتي بيانه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة: السنة مقرونة بماذا؟ الجماعة مقرونة بماذا؟ بالسنة. والفرقة مقرونة بماذا؟ بالبدعة. فالسنة هي المنهل العظيم الذي من سار عليه نجا ومن حاد عنه هلك. ولا يمكن أن يجتمع شمل الأمة الذي يدعو إليه الكثير من الناس وهم على ضربين، هناك من يدعو إلى جمع الكلمة وفق تعاليم الإسلام ووفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الذي يمكن اجتماع الكلمة عليه، ولا يمكن أن تجتمع على غيره ولو اجتمع على غيره من بأقطارها، من بأقطار السماوات والأرض، لا يمكن أن يجتمع الناس إلا على السنة. فإذا دعوا إلى سبل أخرى فإنهم سوف يتفرقون. انظروا إخوتي إلى الشعارات التي سنتطرق إليها عندما نتكلم على خطورة الفرقة الموجودة الآن في عالمنا الإسلامي، إلا من رحم الله وقليل ما هم، لم تنجح لأنهم لم يدعوا إلى الاجتماع على السنة، وإنما يدعون إلى مجرد التجميع، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. فأية دعوة إلى الاجتماع، إلى اجتماع الكلمة وإلى جمع كلمة الأمة، لا يمكن أن تنجح حتى تنطلق من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تقوم على هذا الأساس. والله لو دعوا إلى الاجتماع إلى يوم القيامة لا يمكن أن يتحقق لهم الاجتماع دون أن يبنى على هذا الأساس المتين. فأي اجتماع يبنى على أي نحلة أو مذهب أو طائفة أو حزبية فإن مصيره إلى الفشل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأمر السادس: النصر على الأعداء. النصر على الأعداء لا يمكن أن يتحقق دون أن يعود المسلمون إلى التمسك بالسنة، وهذه سنة الله في خلقه. قال الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا يجرنا إلى الأمر السابع، يعني بعد التمكين والنصر على الأعداء والأمر السابع هو الأمن والطمأنينة والسعادة في الدارين، والآية المتقدمة تدل على ذلك. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيوم أن يتحقق تطبيق كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبشر أهل هذه الحال بالأمن والطمأنينة والراحة والسعادة الأبدية في الدارين. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الأمر لا يتحقق دون تطبيق السنة ودون التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على ذلك. أما من خالف السنة واتبع غير سبيل المؤمنين فإنه سيشعر بالخوف وستنتابه كثير من مظاهر الخوف نتيجة لبعده عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. من أعرض عن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فسوف يقع في ألوان وألوان من الخوف وعدم الطمأنينة. فتحقق الأمن لا يتأتى لمن لم يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه وسلوكه، في أحكامه وحدوده، في جميع شؤونه. إذا تحقق ذلك تحقق له الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام للمؤمنين الخلص والأمن المطلق لمن مات على الإيمان بدخول الجنة ولو في نهاية المطاف. وكل الناس ينشدون الأمن ويبذلون كل ما يستطيعون من أجل تحقيق الأمن. هناك من جرب القوة فقط، وهناك من جرب الإغراءات فقط، وهناك من جرب إغداق الأموال، وهناك من جرب وسائل القمع والشدة، وهناك من جرب وسائل الغاية تبرر الوسيلة، وهناك وهناك. كل هذه لم تحقق الأمن لأرقى الدول في هذا العصر، بينما تحقق الأمن في هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية دولة التوحيد بلد الأمن والأمان ببركة اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجهود وتوفيق الله أولا ثم جهود المخلصين من ولاة أمرنا وعلمائنا في نشر السنة والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ. وانظروا إلى الفتن التي تحصل حولنا في كثير من البلدان بسبب بعدهم عن السنة، وهم دول وهم بلاد إسلامية في الجملة، لكن لما بعدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجدت هذه المصائب التي نسأل الله أن يعافيهم منها وأن يحفظنا وإياكم من أن نصير إلى ما صاروا إليه. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة الأمن. يعني سبحان الله العظيم، انظر على ما جرى من أحداث من الخوارج الحاقدين والبغاة المارقين على ما حدث منهم من أحداث، فإن ذلك ولله الحمد لم يزعزع الأمن في هذه في هذا البلد الطيب، لأنه بلد قام على توحيد الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يقع الحادث وبينك وبينه مئات الأمتار ولا تشعر به، وربما لا تعلم به حتى يعلن من قبل الجهات الرسمية، بينما كثير من البلاد لو وقع فيها أي حدث تشتعل البلاد طولا وعرضا بالفتن والتفجيرات والحرائق والاعتداءات. انظروا يا إخوان فقط إلى ما جرى فقط في تشاد وكينيا خلال أسابيع، أسابيع فقط، شبت شرارة فطالت جميع تلك البلاد. لكن نحن يحدث الحدث، لا شك تحدث حوادث، ولا سيما بعد حوادث الخوارج الأوغاد، تلاميذ ابن الفجاءة وتلاميذ ابن لادن وتلاميذ الأيمن الظواهري وتلاميذ غيرهم من الخوارج المارقين، أفسدوا بعض شبابنا، ولكن ولله الحمد بفضل الله أولا ومنته وكرمه، ثم بفضل تطبيق السنة، بفضل توحيد الله عز وجل، بفضل قيام هذه الدولة المباركة على هذا الأساس المتين، وهو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. الأمر الثامن التعاون على البر والتقوى والتكاتف والتآزر والتناصر على كل ما من شأنه أن يعود علينا وعلى المسلمين بالخير. فالسنة تدعو أتباعها إلى المحبة في الله جل وعلا، فإذا أحب بعضهم بعضا في الله ترتب على ذلك التعاون على كل خير. إنما المؤمنون إخوة، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. فوجود التضامن والتحاب والتعاون على البر والتقوى من أتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واضح وبين. يوضحه الأمر التاسع وهو الإيثار. الإيثار هو أن يوجد كثير من المسلمين يؤثرون إخوانهم حتى على أنفسهم وأهليهم، وما جرى بين المهاجرين والأنصار خير مثال لهذا الإيثار. قال الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيش خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انظروا إلى أولئك النفر من الصحابة المجاهدين الذين قد أصيبوا في بعض المعارك، فيأتيهم أحد بشربة ماء وكل منهم يشير إلى أخيه حتى طاف بهم جميعا فعاد، وكل منهم يحيل إلى أخيه إلى أن توفوا جميعا في سبيل الله هذا إيثار عظيم لا يعدله إيثار. وصل الحال بأن يتنازل الأنصاري عن إحدى زوجاته لأخيه المهاجري وأن يقاسمه ماله، ما الذي يدعو إلى هذا الإيثار؟ اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهجه القويم والعض على سنته بالنواجذ. الأمر العاشر التخلق بالأخلاق الفاضلة. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فمن آثار تطبيق السنة أن يتحلى المسلم بالأخلاق الفاضلة التي أمره الله تبارك وتعالى بها في كتابه وأمره بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخالق الناس بخلق حسن، إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فالتخلق بالأخلاق الطيبة من الحلم والرفق والأناة ولين الجانب والتواضع، فإن من تواضع لله رفعه، ومحبة الخير للمسلمين، والسماحة، سلامة الصدر، كل ذلك مما كل ذلك ينتج من تطبيق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتمسك بهدي كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الحادي عشر الانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا طبق المسلم السنة وأحبها وسارت هي التي تسيره وتتحكم في مصيره، فإنه ينتج عن ذلك ماذا؟ أنه ينقاد لكل أمر يسمعه من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثاني عشر من آثار السنة أنها يعني تستتبع السنة، التمسك بالسنة يستتبع التمسك ببقية السنن، وهذا متعلق بالانقياد، ولكن يعني الفرق أن من وفقه الله عز وجل وتمسك بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يعني يكون ذلك سببا في هدايته إلى كل خير وإلى كل معروف وسلامته وبعده عن كل منكر، لأنه ينقاد لأمر الله ويمتثل أمر الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه بعض الآثار الناجمة عن التمسك بالكتاب والسنة. وكما قلت لكم لا أقصد بهذا الحصر، فهناك أمور كثيرة تتعلق بأثر التمسك بالكتاب والسنة، ولعلي أستدرك أثرا مهما الثالث عشر، وهو أن المتمسك بالسنة يكون مشعل هداية لغيره، يقتدي به الآخرون ويتأسون بفعله إذا رأوه يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيترتب على هذا أولا هداية الناس على يديه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وثانيا مضاعفة الأجر والمثوبة على ذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من عملهم شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم من أجرهم شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والحديث في هذا الباب كثيرة، أنه يكون مشعل هداية لإخوانه المسلمين الذين يستفيدون من علمه ومن تطبيقه للسنة. ولذلك فإن للنبي صلى الله عليه وسلم أضعاف مضاعفة من الأجر بكل أو توازن أجر كل جميع المسلمين إلى يوم القيامة، لأن الله هدى به الأمة وأخرجهم به من الظلمات إلى النور. وكذلك من دل على أي سنة، من دل على أي خير، فإنه يضاعف له الأجر دون أن ينقص من أجر العامل شيئا، وهذا أمر في غاية الأهمية. هذه بعض الآثار أيها الإخوة المترتبة على التمسك بالكتاب والسنة. ولعلي أنتقل إلى بعض الآثار الناجمة عن البعد عن هدي الكتاب والسنة. فمن تلك الآثار الخطيرة الوقوع في الشرك، لأن الذي لا يعرف السنة ولا يتمسك بها قد يقع في الشرك وهو لا يدري، لأن الشرك أخفى من دبيب النمل، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من المنتسبين إلى الإسلام تجدهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بألسنتهم، ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويفعلون الكثير من أمور الإسلام، لكنه قد يبطل ذلك كله بكلمة واحدة: يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يطلب المدد من غير الله. ثانيا الفرقة، من الآثار السلبية لعدم التمسك بالكتاب والسنة الفرقة. والفرقة من شيم أو من طباع أهل البدع. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول ابن عباس: تسود وجوه أهل البدعة وتبيض وجوه أهل السنة. فالبدعة مقرونة بالفرقة. وهكذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثالثا كثرة الفتن والمصائب التي تنجم من البعد عن التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس لديه فرقان ولا ميزان يتخلص به من الفتن، بل يستشرف لكل فتنة. والفتن إذا دخلت لا تدع مفصلا إلا ودخلت في الجسم والعياذ بالله، لا سيما إذا لم تكن لديه حصانة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يطبل خلف كل مطبل ويجري خلف كل ناعق وينتقل من حزب إلى حزب، ومن جماعة إلى جماعة، ومن فئة إلى فئة، ومن نحلة إلى نحلة، لأنه لم يكن عنده الأساس الذي يسلم به من هذا التخبط الذي يقع فيه الكثير. ولعل ما نشاهده من الحزبية المقيتة والتفرق بين الجماعات التي ظهرت في هذا العصر، ناهيك عن الجماعات القديمة من المعتزلة والجهمية والخوارج ومن ناجى نهجهم، وما ظهر الآن من تفرق وتحزب تحت شعارات كثيرة تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. إذا سمعت المسميات وإذا سمعت بعض الشعارات يخيل إليك أنك الآن في عصر الصحابة، وإذا رأيت التطبيق والعمل لدى هذه الجماعات المتحزبة التي لم تستند إلى كتاب الله جل وعلا ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لرأيت العجب العجاب من الفرقة والتناحر والتشاحن والسير على غير هدى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهكذا كل من يعرض عن السنة وكل من يعرض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقع في هذا التخبط الحزبي المقيت. لذلك يوالي ويعادي عليه المسلمون، يوالون في الله ويعادون في الله. وإن شاء الله أرجو الله أن ييسر لقاء آخر في وقت قريب نتكلم فيه عن أحكام الولاء والبراء الذي تخبط فيه كثير من الناس. ولكن أولئك الأحزاب يوالون في سبيل مبادئ الحزب المعين ولو خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. من الآثار السلبية لعدم تطبيق السنة قسوة القلوب والبعد عن الله وضعف العبادة. من آثارها السلبية أيضا انتشار البدع والخرافات والفرقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وهي من؟ الجماعة. وفي رواية من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد ظهرت آية ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فمنذ أن بعد الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كثرت البدع والخرافات والنحل والأحزاب وتخبط الناس والعياذ بالله. وأنبه هنا إلى أمر، وهو أن نسمع عبر بعض الصحف والمجلات والقنوات أقزاما يضعفون هذا الحديث. أنا أسأل سؤالا هنا، لماذا يضعفون الحديث؟ لماذا يضعفون هذا الحديث بالذات؟ من يجيب من الإخوة؟ أريد جواب سريع، تفضل. حتى يبرروا للتجميع الذي يسلكونه كما تفضلت جزاك الله خيرا، ويجعلون أن هذه الأحزاب كلها على حق، نجتمع فيما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وإن كانوا في البواقع يتناحرون لكن هذا الشعار موجود، هم يطبقونه ضد أهل السنة، لكن فيما بينهم قد لا يطبقونه، قد يتقاتلون كما هو الحاصل بينهم. والغرض من تضعيف هذا الحديث الذي يتزعمه أساتذة ودكاترة وأدعياء علم عبر بعض الفضائيات، وبعضهم من بيننا ومن في جامعاتنا، هذا هو الغرض من تضعيفهم لهذا الحديث، ويحاولون تجهيل الأئمة الذين صححوه وهم الجهابذة الكبار. وحبذا لو عقدت ندوة من المتخصصين في الحديث للرد على هؤلاء الأقزام، فإن ذلك في غاية الأهمية. وما فرق السنة إلا تعدد الجماعة، وما فرق الناس، وما فرق المسلمين إلا تعدد الجماعات وكثرة الاختلافات، وقد ذم الله الخلاف. ولذلك مسألة اختلاف أمتي رحمة، هذا الحديث موضوع باطل سندا ومتنا، من حيث السند لا شك في بطلانه ولا يصح وأنه موضوع، ومن حيث المتن فإنه يعارض القرآن، يعارض السنة. الخلاف شر، وليس بل ذم الله الخلاف في كتابه، وتقطعوا أمرهم بينهم إيش؟ كل حزب بما لديهم فرحون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ماذا؟ لست منهم في شيء، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، وهم اليهود والنصارى. سبحان الله، الله عز وجل يذم الخلاف والتفرق، وهؤلاء يمجدونه ويزعمون أنه رحمة. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. لا يمكن، لا يمكن أن يكون الاختلاف رحمة بحال من الأحوال. اللهم إلا اختلاف التنوع، وهم لا يقصدون اختلاف التنوع أبدا. اختلاف التنوع مثل صيغ التشهد، صيغ الأذان، صيغ الإقامة، صيغ دعاء الاستفتاح ونحو ذلك، هذا من اختلاف التنوع. أما الخلاف الذي يتكلمون عنه وأنه رحمة، والله ليس برحمة ولكنه نقمة. كم بقي على ذلك؟ فانتبهوا يا إخوانا، الأمر جد خطير، لا يمكن أن يكون الاختلاف رحمة. من الآثار الخطيرة للبعد عن السنة تغير المفاهيم وانقلاب المفاهيم، فتجد أن الذي يتنكر للسنة ولا يطبقها يجعل البدعة سنة، وربما جعل السنة بدعة، لأنه قد فسدت فطرته وفسدت مفاهيمه، وأصبح بعيدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتخبط. لو دعوته إلى سنة ربما اتهمك بأنك تدعوه إلى ماذا؟ إلى بدعة، بينما تجده ينهمك في البدع ويدافع عنها كما يدافع عن السنن. انظر إلى الذين يقيمون الموالد والاحتفالات والأعياد الجاهلية وهم لا يطبقون شيئا من السنة، ولا يهتدون بهدي كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بينما يدافعون عن هذا الباطل، يدافعون عن الأعياد الجاهلية، عن إقامة الموالد وإقامة التكتلات الحزبية، والعياذ بالله. فيقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. من آثار البعد عن السنة ما نعانيه الآن من خذلان، أعني ما يعانيه المسلمون بشكل عام، وإلا فعندنا بشارة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لكن المسلمون يعانون في كل مكان من فتن ومصائد وحروب واضطهاد نتيجة لبعدهم عن الله. في أحلك الظروف يرفعون شعارات الجاهلية، في أحلك الظروف يستغيثون بغير الله، في أحلك الظروف يدعون غير الله: مدد يا فلان، أغثنا يا فلان. قبل أيام نسمع، والله قلوبنا تتقطع على إخوان الفلسطينيين وما يجري لهم، نسأل الله أن ينقذهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن يعيدهم إلى دينهم وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. لكن تسمع في الإذاعات الشرك بعينه: يا صلاح الدين، يا فلان، يا 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 ومعتصما. طيب، ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن سفينة لا تجري على اليبس، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلنتنبه أيها الإخوة لخطورة هذه الشعارات. هذه بعض الآثار السلبية للبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن تطبيق السنة. ولعلي ألخص بعض الوصايا بناء على ما تقدم. الوصية الأولى: الجد والاجتهاد في العلم والتعلم والفقه في دين الله جل وعلا، فإنه خير طريق يهدي إلى السنة. ثانيا: ملازمة العلماء الأكفاء الذين ينهلون من الكتاب والسنة ويبلغونه للأمة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثالثا: بذل الجهد في تطبيق السنة، لا نحتقر شيئا منها ولا نفرط في شيء منها، فإنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رابعا: الجد والاجتهاد في الإخلاص لله وحده في جميع ما نقول وما نعمل. خامسا: الجد والاجتهاد في أن يكون عملك موافقا للكتاب والسنة، وذلك بالعلم والتعلم كما قلنا في الوصية الأولى. سادسا: التضامن والمؤازرة مع كل أهل السنة، كل من يطبق السنة سواء كان في مشارق الأرض أو في مغاربها، مهما كان بعده، فإن السنة هي التي تجمع الناس. الجد والاجتهاد في التطبيق العملي لما ندرس وما نتعلم حتى تحيى السنن وتنبذ البدع والخرافات. أيضا الجد والاجتهاد من طلبة العلم في تعليم الناس السنة، فنحن مقصرون، فينبغي أن نبذل قصارى جهدنا في توعية الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة والبعد عن البدعة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يتبع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل، إنه لذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياك وجميع المسلمين، الله يوفقنا وإياكم لما يحب، الله يجزاكم خير، رزقنا وإياكم وإياهم الإخلاص. الأسئلة: إن عذرني شيخنا فإنه لا يفتى ومالكم في المدينة، لعله يتفضل بالإجابة عليها. أو على الأقل مشاركة. طيب جزاك الله خير، حفظكم الله.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ أحمد، كيف الحال؟ الله يكرمك ويبارك فيك.
رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فما من شك أن موضوع هذه المحاضرة هو المخرج من الفتن التي يعج بها العالم في مشارق الأرض ومغاربها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وفي رواية: كتاب الله وسنتي. فكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما هو المخرج من هذه الفتن. وقد ذكر الشيخ جملة من الآثار الإيجابية على اتباع السنة، ومن الآثار السلبية عندما يبعد المسلم عن السنة. وأنا سأذكر أثرا إيجابيا ونقيضه، وهو متضمن في ضمن تلك الآثار. فمن الآثار الإيجابية لاتباع السنة: قوة الاستدلال والصحة، فعندما يكون طالب العلم والواعظ والمرشد للناس متمسكا بكتاب الله وسنته، فإنه لا يذكر دليلا إلا في موضعه، فلا يستدل بالآيات إلا في مواضعها، ولا يقع فيما وقع فيه الخوارج عندما استدلوا بالآيات الواردة في الكفار على المسلمين، وأيضا لا يستدل بحديث إلا بعد أن يعرف صحته، وأيضا لا يؤول ولا يفسر حديثا إلا أن يكون ذلك على منهج الحق وعلى وفق القواعد التي وضعها علماء السنة من أصول الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير وغير ذلك مما هو معلوم. والأثر السلبي الذي يكون على عدم التزام هذا الأصل، وهو قوة الاستدلال والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وقع فيه الناس سابقا ولاحقا من أهل البدع من الاستدلال بغير الدليل، فهم يستدلون بأقوال رؤوسهم قديما وحديثا مع وجود ما يناقض هذه الأقوال من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يستدلون بالقصص غير الثابتة مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يستدل به إلا إذا رواه عدل تام والضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فكم رأينا في كتبهم أمثال كتب المقدسي وغيرها من الكتب الضالة من يقول حدثني أحد الإخوان أو حدثني الثقة، ويجعل هذا دليلا يغري به أو يخدع به، أقول يخدع به الشباب الذين لم ينهلوا من مناهل السنة ولم ينهجوا المنهج الحق في السنة. فنجد وما نجد منهم أيضا من يستدل بأقوال الكفار كما هو في كتاباتهم المعروفة أمثال وعد كيسنجر أو كشف الغمة عن علماء الأمة أو غير ذلك. لو رجعت إلى هذه الكتب لما وجدت فيها آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الرئيس الفلاني أو قالت الجريدة الفلانية أو ما شكل ذلك من الآثار السيئة التي لم يستدل بها. وسلف هذه الأمة لم يقولوا على الله بغير علم، حتى في الآيات التي هم متأكدون أنها التي هي من كتاب الله وقفوا في تفسيرها، فقال أبو بكر رضي الله عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لم يقل. وقال عمر رضي الله عنه للصبيغ بن عسل لما سأله عن الذاريات الذروة، قال لولا أني أعلم فيها علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلت لك. فإذا هذا المنهج اتباع السنة يعني قوة الاستدلال وقوة الرجوع إلى أساطير العلماء الذين ذكرهم الشيخ وذكر هذا الأصل كذا. فنسأل الله جل وعلا أن يبصر الجميع في دينه وأن يريننا كذا. أيضا من تفسير ما أشار إليه الشيخ من كلامهم المنمق وقوة الشعارات وكذا ومن الاستدلال، أيضا أضيف إلى ما قاله الشيخ بالنسبة لحديث افتراق الأمة وبحديث ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أن الذين يضعفون هذا الحديث هم أهل منهج نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهم فرقة واحدة من الفرق 73، لكن كثير من هذه الفرق تصحح هذا الحديث ولا ترجع إلى كتاب من كتب العقائد التي كتبها أولئك عن عقائدهم، إلا أنك تجدهم يروون حديث افتراق الأمة على 73 فرقة، حتى فرق الرافضة حتى المعتزلة حتى الجهمية يروون ويصدرون كتبهم في العقيدة بهذا الحديث، وأيضا يروون حديث ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ولكنهم يقولون بأنهم هم الفرقة الناجية وأن هم الذين سيبقون على الحق ظاهرين. لكن هؤلاء ماذا يقال لهم؟ يقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حدد الفرقة الناجية. قال من كانوا على مثل ما أنا عليه في رواية والآن وأصحابي. فنأتي لأي فرقة من هذه الفرق؟ الذين يستبيحون دماء المسلمين والذين يكفرون المسلمين، نقول لهم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بتكفير من يشهد أن لا إله إلا الله ويبطن الكفر النفاق الأكبر؟ لا، ما كان يقول هذه الكلمة ولا يأذن في قتله، مع علمه الداخلي الباطني أن هذا المنافق منافق نفاق أكبر ومعلوم، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم 12 منافقا في المدينة، لكن مع علمه بهم أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وأنهم منافقون نفاق أكبر، لكن حكم عليهم بالظاهر. فهذا هو دين الإسلام، دين، وهذه هي السنة، دروسهم في المساجد وفي المقرفونات وعبر جميع وسائل الإعلام، اجتماعاتهم ظاهرة. فكل واحد يدعي أنه هو المعني بالفرقة الناجية أو يدعي بأنه هو الطائفة المنصورة، وكلهم يدعون، يعرض على هذا، يقال له أنت الآن هل أنت على مثل ما أنا عليه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أي فرقة تجده سيحار ولن يستطيع أن يجد الجواب. فهذه بعض الإشارات، وإن كان أشار إليه شيخي الشيخ زيد والشيخ صالح أن أكون بقراءة الأسئلة، سأقرأها وأستمع الشيخ صالح أن يجيب عليها،
يختار منها ما يكتب مع الوقت.
يقول هناك شباب فيهم صلاح واجتهاد كبير في الدعوة، ولا نرى عندهم إلا خيرا، لكن الملاحظ عليهم أنهم لا يحضرون مجالس العلماء ولا ينصحون بها، فما هو المقياس الذي نعرف به صاحب السنة عن غيره؟
نعم، الحمد لله. أولا أثني على ما تفضل به أخي الشيخ أحمد فيه، بس أذكر دليلا على كونهم يعني يستدلون بالنصوص على غير المراد أو على غير منهج أهل السنة والجماعة. فعلى سبيل المثال، من يستدل بالخروج مع جماعة كذا وكذا من الجماعات السياحية بقول الله تعالى فسيحوا في الأرض 14 أشهر، الخطاب موجه لمن؟ الكفار والمسلمين، ها؟ المشركين، فسيحوا في الأرض 14 أشهر. أو بقول الله تعالى قل تمتعوا في داركم 3 أيام، أو غير ذلك من التأويلات أيضا. وهذا أمر يعني جرى لي أنا مع أحدهم، أنه كان يقول يعني عندما سئل عن وكان يدافع عن يعني طاغية من الطواغيت المعاصرين من طغاة الرافضة، فيعني يقول إنه هو القائد الفذ وهو قائد الأمة وهو الذي سيحيي الله به الإسلام وكذا. سألته سؤال فقط، قلت لو قلت لك انظر إلى كونهم يعني يكيلون بمكيالين ويزنون بموازين مختلفة، لو قلت لك إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بما تحكم عليه؟ قال لو قلتها أنت كافر. قلت ولو قال الخميني؟ قال لا، أمره إلى الله، لأنه يجاهد، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. القصة طويلة، اختصرتها أنا فيه ولا الحوار فيها طويل. كان معنا في هذه القصة شيخنا فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيه حفظه الله، وكنا في بلد إسلامي مجاور. أدلة كثيرة على تحريفهم ويعني استدلالهم على غير هدى وتحريفهم للنصوص الشرعية وحملها على غير مراد الله منها. يعني نعود إلى ما تفضل به، ما طرحه أخي الشيخ أحمد وفقه الله في مسألة الشباب الذين عندهم صلاح وتقى واستقامة على طاعة الله وعلى المنهج الحق، لكنهم متقوقعون على أنفسهم لا يحضرون مجالس العلماء. أنا أذكرهم فقط بآية وحديث ولن أزيد على ذلك. الآية قول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وآية أخرى: ليسمحوا لي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بماذا؟ بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. وقد يكون البعد عن العلماء كثيرا ما يكون سببا في الزيغ والضلال وعدم وضوح الرؤية. كثير من المنحرفين سبب انحرافهم أنهم ما تتلمذوا على العلماء. محمود الحداد صاحب التأليف له ولأم عبد الله التي بدع فيها كثيرا من السلف ومن وغمز حتى بعض الصحابة ونال من بعض مشايخنا المعاصرين ومنهم شيخنا الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله وغيره، هذا الرجل سألناه قبل أن يظهر ما عنده من خزعبلات، لأن طريقته أوضحها بعد طريقته. قلنا له: يا فلان، أنت بينك وبين الشيخ حمود التويجري رحمه الله 8 أمتار في السكن، هل قرأت عليه شيئا من في الفقه، في التوحيد، في الحديث؟ قال: لا. قضيت 8 سنوات في الرياض وأنت مأمور كمبيوتر، هل تتلمذت على الشيخ ابن باز، على الشيخ صالح الفوزان، على الشيخ الغديان، على الشيخ الحيدان، على غيرهم من مشايخنا في الرياض؟ قال: لا. طيب، ذهبت إلى الأردن، هل تتلمذت على الشيخ الألباني؟ قال: لا. قلنا: لماذا؟ قال: والله لا أريد أن أضيع وقتي، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. انتبهتم؟ أقول كثير من الانحراف لدى بعض الشباب، كان عنده استقامة، قد يكون عنده استقامة وخير، لكن نتيجة لبعده عن العلماء الذين يضيئون له الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العلم إيش؟ ماذا؟ نور. العلم نور، فبدون العلم لا يضاء لك الطريق يا عبد الله، والعلم يكون بالتتلمذ على العلماء. إنما العلم بالتعلم. فهذه يعني يكفي أن أسوق هذا للإخوة، وأرجو أن يبلغوا ذلك، وأن يبلغهم الإخوة، يعني أن يجتهدوا إذا ما لم يستطع. والله أني أعرف الآن إخوة يأتون من الدمام كل خميس ليدرسوا على سماحة المفتي وعلى غيره، من الدمام كل خميس يقضون الخميس والجمعة، وكثير طلبة العلم يأتون من جيزان إلى هنا إلى مشايخنا هنا، الشيخ أحمد والشيخ زيد الحمد لله، وما ما يكلفهم ذلك شيئا، بل يأتون من بقاع الدنيا. الصحابة رضوان الله عليهم منهم من سافر من بلد إلى بلد من أجل حديث واحد، وأظنه ما أدري شيخنا أبو أيوب الأنصاري هو الذي سافر إلى مصر، نسيت أنا اسم الصحابي هذا، جابر
بن عبد الله سافر إلى العراق،
نعم، الذي أخذ الحديث وهو واقف ورجع، جابر بن عبد الله. فيعني الصحابة كانوا يسافرون من أجل حديث سمعوا أنه عند فلان من الصحابة. فانتبهوا يا إخواني، لا ينبغي، العزلة هذه خطيرة جدا، والله تجعلك تلقى عليك شبه لا تستطيع الإجابة عليها. والخوارج كما أشار أخي الشيخ أحمد وفقه الله عندهم شبه خطيرة، لأنهم يعني يصوغونها بكلمات مؤثرة وبكلمات قد تنطلي على بعض الجهلة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم.
هنا سؤال يقول: هناك من الدعاة من يقول عن دعوتهم أنها دعوة سلفية المنهج عصرية المواجهة، فما مدى
دعوة
صحة
إيه؟ دعوة
إيه؟ سلفية المنهج عصرية المواجهة،
عصرية المواجهة. نحن لا نعارض اتخاذ الأساليب النافعة أو بعض الأدوات، لا أقول الوسائل، أما الوسائل فهي توقيفية، وسائل الدعوة، لكن إذا كان هذا القائل يقصد استعمال الأدوات كهذا الجهاز الذي أمامنا وغيره من الأدوات من واستخدام وسائل الإعلام المتاحة، فهذا أمر طيب. أما إذا كان يقصد بأنه يقاعد قواعد السلف ويطبق عليها منهج الخلف، فهذا ذكرني بكتاب ألف حديثا بعنوان هذه قواعد السلف والخلف في الأسماء والصفات، والعجب كل العجب أنه يذكر القواعد سليمة ثم يطبق عليها التأويل لرجل من الشام، وذكر كلام قد خدع به الناس، يقول: وقد التقيت باثنين من علماء المدينة وهما الفقيه والمرزوقي. هو فعلا لقي شيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيه حفظه الله والشيخ دكتور مرزوق الزهراني حفظه الله زميلنا، وسمع منهم بعض هذه القواعد، لكن لما جاء يطبق طبقها على منهج الماتوريدية. انتبهتم؟ فهؤلاء الذين يقولون انهم يعني ينهجون منهج السلف في التأصيل ومنهج المعاصرة او العصرنة في التطبيق، الكثير منهم يطبق منهج الخلف، قد يذكر قواعد السلف بالفعل لكنه يطبق على ذلك منهج الخلف، وهذا ضلال والعياذ بالله. كما تفضل الشيخ أخي الشيخ أحمد وفقه الله عندما ذكر أن ادعاء كل الفرق واستدلالها بحديث افتراق الأمم، ثم عند التطبيق هل طبقوا هذا الحديث؟ لا، لكن الشيخ استدل بها على أن حتى الضلال والمبتدع لا ينكرون هذا الإيش؟ هذا الحديث. هذا كلام خطير جدا، إنما يجب أن تطبق قواعد السلف وتطبق منهج السلف في تطبيق في فهم تلك القواعد. نعم. أنا أختار سؤال أخير حتى أثقلنا على الناس.
جزاك الله خيرا. ونختم بالإقامة والصلاة، ونشكر لشيخنا الشيخ صالح هذه الكلمات الطيبات، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أشكر لشيخنا الشيخ زيد المدخلي إتاحة هذه الفرصة لأقوم بإكرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، فرصة طيبة أن نلتقي في بيت من بيوت الله وفي هذا البلد الطيب، بلد العلم والعلماء، بلد الخير، بلد إشعاع نور العقيدة والتوحيد، في وقت وصلت فيه إلى مرحلة خطيرة جدا، فأراد الله تبارك وتعالى أن تكون هذه المدينة منطلق خير في نشر عقيدة التوحيد الصافية من كل كدر، المستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنني وأنا أزور هذا البلد الطيب المبارك لأتمثل بقول حسان رضي الله عنه: وإنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أرض خيبرا. فمشايخنا في هذا البلد والعلماء الأجلاء موجودون وانطلق الكثير منهم من هذا البلد الطيب، ولكن لو لم يكن في مثل هذه الزيارات إلا لقاء الإخوة والأحبة في الله جل وعلا لكان ذلك وحده كافيا، وإلا فلن نزيدهم علما إلى شريف علمهم. اختار الإخوة وفقهم الله، وإنني أولا قبل كل شيء أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، ثم أشكر أخي الشيخ محمد بن زيد والإخوة المتعاونين معه على ما وفقهم الله له من تمكين طلبة العلم، من تمكين إخوانهم طلبة العلم من إلقاء مثل هذه الدروس التي كما قلت ما هي إلا إسهام قليل بما لا يخفى على شريف علمكم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. إخوتي وأحبتي في الله، اختار الإخوة عنوانا لهذه الكلمة آثار التمسك بالسنة. أولا، ما المقصود بالتمسك بالسنة؟ إن أي عمل يعمله المرء لا بد أن يكون مبنيا المسلم لا أي عمل يعمله المرء المسلم لا بد أن يكون مبنيا على أصلين، أولهما إخلاص العمل لله وحده، وثانيهما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. إذن الشرط الثاني هو تمسك بالكتاب والسنة، هذا الذي سنتطرق إلى بعض آثاره لا إلى كل الآثار، لأن الإحاطة بها أمر في غاية الاستحالة في مثل هذه العجالة. ثم إن الذي يوفيه حقه هم العلماء الربانيون الكبار الذين أفنوا أعمارهم في خدمة السنة، وأما طويل بالعلم مثلي فكما قلت لكم كلما أرجوه أن يكون هذا جهد مقل في التعاون مع الإخوة على الخير. فالاعتصام بحبل الله المتين هو التمسك بسنة سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء الأمر بالتمسك في آيات كثيرة من القرآن الكريم، قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو الإسلام. وقال بعض المفسرين القرآن، وإذا ذكر القرآن فإن السنة تدخل معه تبعا لأنهما لا يفترقان. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآيات كثيرة تتحدث عن وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، وأن ذلك هو الشرط العظيم بعد الإخلاص لله لصحة العمل الذي نتقرب به إلى الله. ومن الأحاديث الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: إن كل محدثة بدعة، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وقال صلوات الله وسلامه عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ومن آثار السلف قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقول حذيفة رضي الله عنه: عليكم بالعتيق. وقول ابن مسعود صلى الله عليه وسلم أيضا: من كان مستنا فليستنى، ومن كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فاتبعوهم وسيروا على نهجهم واقتفوا آثارهم فإنهم على الصراط المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وبعد سماع هذه النصوص التي هي غيظ من فيض من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف، انتقل إلى الهدف من الكلمة، وهو ذو شقين أو ثلاثة. الأمر الأول
بيان آثار أو بعض آثار التمسك بالسنة على الفرد والمجتمع، والثاني الإشارة إلى بعض خطورة مخالفة هدي الكتاب والسنة، والأمر الثالث توصيات هامة أو وصايا هامة تتعلق بهذا الأمر. فالأمر الأول يا عبد الله من آثار التمسك بالكتاب والسنة أن الأمة أو أن كل من يتمسك بالكتاب والسنة يوفق لصحة الاعتقاد وسلامة التوحيد من كل شائبة، ذلك أنه يأخذ عقيدته من هذا المعين الصافي من القرآن الكريم ومن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأساس الذي تنبني عليه سائر الأعمال. فصحة الأعمال متوقفة على سلامته، أي على سلامة الاعتقاد. فأول أثر عظيم للتمسك بالكتاب والسنة هي صحة الاعتقاد، سلامة التوحيد، رسوخ عقيدة التوحيد في كل أو في قلب كل مؤمن مطبق لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ينطلق من هذا الأساس. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وسلامة التوحيد وصحته من أدران الشرك والمعتقدات الفاسدة والبدع هو أهم ما يجب أن يهتم به المسلمون قبل أي عمل يعملونه، لأنه كما قلت صحة الأعمال تتوقف عليه. فلو فسد التوحيد وعمل أعمالا أمثال الجبال فإنها لا تقبل منه، لأنه لم يؤسسها على هذا الركن الركين والأساس المتين الذي هو توحيد الله جل وعلا. ولذلك فإنه محور دعوة الرسل وأساس الرسالات السماوية، جميع الرسل بدأوا دعوتهم بهذا الأساس، لأنه إذا لم يصح لم تصح بقية الأعمال. قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى حكاية عن نوح وشعيب وهود وصالح، كلهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكونه أساس جميع الأعمال لا يخفى على شريف علم المؤمن الملتزم بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قضى أكثر عمره الدعوي، ومنذ أن بعث نبيا ورسولا إلى أن توفاه الله وهو يدعو إلى توحيد الله الخالص وإلى تنقيته من شوائب الشرك، حتى في آخر لحظة من لحظات حياته الشريفة
وهو يحتضر كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا قبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. ومن أواخر كلماته عندما أشار بإصبعه إلى السماء قال في الرفيق الأعلى، وفي هذا إشارة أيضا إلى توحيد علو التوحيد في أسماء الله وصفاته ولا سيما علو الخالق سبحانه وتعالى. وثانيا أن المسلم يعبد الله، أن المسلم المتمسك بهدي الكتاب والسنة يعبد الله على بصيرة، فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع، ولا يتعبد بالجهالات وبالأوهام وبالبدع والخرافات. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله بسلوكه والسير عليه. قال صلوات الله، قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالذي يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل عبادة أو لا يتعبد الله بأمر حتى يعلم أن هذا الأمر مستند إلى دليل من كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح. وبذلك تكون العبادة صحيحة متقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والأثر الثالث أن الموحد المتمسك بالكتاب والسنة يفرق بين الأمور ويميز بين الأشياء ولا تلتبس عليه، فيعرف التوحيد من الشرك والحلال من الحرام والسنة من البدعة والهدى من الضلال والخبيث من الطيب والطريق المستقيم من الطريق المعوج، وهو مبني على الأمر الثاني وهو أنه يعبد الله على بصيرة، فيفرق بين الأمور ويميز بينها فلا تختلط عليه كما تختلط على من جهل هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يفرق بين سنة وبدعة بل قد لا يفرق بين إسلام وكفر. والمسلم الحق المتمسك بالكتاب والسنة هو الذي يميز بين هذه الأشياء ببركة تمسكه بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والعض عليها بالنواجذ. والأثر الرابع أن السنة هي طريق الجنة، أن التمسك بالسنة هو طريق الجنة، فلا يمكن أن يسلك أحد الطريق المؤدي إلى الجنة حتى يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم ولكنه يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت، إلى آخر الحديث الطويل المعروف. فالتمسك بالسنة هو طريق الجنة، هو الطريق الذي يوصل المسلم إلى مرضاة ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الحديث المتقدم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن تنكب سنته دخل النار. ميزان عظيم، ميزان لا يحيف ولا يجور. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن السنة هي طريق الجنة، فعليك بها يا عبد الله، فإنها الطريق الذي ينجو من سلكه، ويسلم من سار عليه، ويضاء طريق من تمسك به وعض عليه بالنواجد. الأثر الخامس، خامس أو السادس، الأثر الخامس هو اجتماع الكلمة على كلمة سواء، لأن الاجتماع لا يكون إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف يذكرنا الله تبارك وتعالى بذلك في الآية التي تقدم ذكرها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم ذكرهم بما كانوا عليه وما وفقهم الله له من اجتماع الكلمة بعد هدايتهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لذلك فإن الاجتماع والجماعة مقرونة بالسنة، كما أن الفرقة مقرونة بالبدعة كما سيأتي بيانه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة: السنة مقرونة بماذا؟ الجماعة مقرونة بماذا؟ بالسنة. والفرقة مقرونة بماذا؟ بالبدعة. فالسنة هي المنهل العظيم الذي من سار عليه نجا، ومن حاد عنه هلك. ولا يمكن أن يجتمع شمل الأمة الذي يدعو إليه الكثير من الناس وهم على ضربين. هناك من يدعو إلى جمع الكلمة وفق تعاليم الإسلام ووفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الذي يمكن اجتماع الكلمة عليه، ولا يمكن أن تجتمع على غيره ولو اجتمع على غيره من بأقطارها، من بأقطار السماوات والأرض. لا يمكن أن يجتمع الناس إلا على السنة. فإذا دعوا إلى سبل أخرى فإنهم سوف يتفرقون. انظروا إخوتي إلى الشعارات التي سنتطرق إليها عندما نتكلم على خطورة البرقة الموجودة الآن في عالمنا الإسلامي، إلا من رحم الله وقليل ما هم. لم تنجح لأنهم لم يدعوا إلى الاجتماع على السنة، وإنما يدعون إلى مجرد التجميع، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. فأية دعوة إلى الاجتماع، إلى اجتماع الكلمة وإلى جمع كلمة الأمة، لا يمكن أن تنجح حتى تنطلق من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تقوم على هذا الأساس. والله لو دعوا إلى الاجتماع إلى يوم القيامة لا يمكن أن يتحقق لهم الاجتماع دون أن يبنى على هذا الأساس المتين. فأي اجتماع يبنى على أي نحلة أو مذهب أو طائفة أو حزبية فإن مصيره إلى الفشل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأمر السادس النصر على الأعداء، النصر على الأعداء لا يمكن أن يتحقق دون أن يعود المسلمون إلى التمسك بالسنة، وهذه سنة الله في خلقه. قال الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا يجرنا إلى الأمر السابع، يعني بعد التمكين والنصر على الأعداء، والأمر السابع هو الأمن والطمأنينة والسعادة في الدارين، والآية المتقدمة تدل على ذلك: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيوم أن يتحقق تطبيق كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبشر أهل هذه الحال بالأمن والطمأنينة والراحة والسعادة الأبدية في الدارين. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الأمن لا يتحقق دون تطبيق السنة ودون التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على ذلك. أما من خالف السنة واتبع غير سبيل المؤمنين فإنه سيشعر بالخوف وستنتابه الكثير من مظاهر الخوف نتيجة لبعده عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. من أعرض عن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فسوف يقع في ألوان وألوان من الخوف وعدم الطمأنينة. فتحقق الأمن لا يتأتى لمن لم يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه وسلوكه، في أحكامه وحدوده، في جميع شؤونه. إذا تحقق ذلك تحقق له الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام للمؤمنين الخلص، والأمن المطلق لمن مات على الإيمان بدخول الجنة ولو في نهاية المطاف. وكل الناس ينشدون الأمن ويبذلون كل ما يستطيعون من أجل تحقيق الأمن. هناك من جرب القوة فقط، وهناك من جرب الإغراءات فقط، وهناك من جرب إغداق الأموال، وهناك من جرب وسائل القمع والشدة، وهناك من جرب وسائل الغاية تبرر الوسيلة، وهناك وهناك. كل هذه لم تحقق الأمن لأرقى الدول في هذا العصر، بينما تحقق الأمن في هذا البلد المبارك، المملكة العربية السعودية، دولة التوحيد، بلد الأمن والأمان، ببركة اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجهود وتوفيق الله أولا، ثم جهود المخلصين من ولاة أمرنا وعلمائنا في نشر السنة والتمسك بها والعض عليها بالنواجد. وانظروا إلى الفتن التي تحصل حولنا في كثير من البلدان بسبب بعدهم عن السنة، وهم دول وهم بلاد إسلامية في الجملة، لكن لما بعدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجدت هذه المصائب التي نسأل الله أن يعافيهم منها وأن يحفظنا وإياكم من أن نصير إلى ما صاروا إليه. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة الأمن. يعني سبحان الله العظيم، انظر على ما جرى من أحداث من الخوارج الحاقدين والبغاة المارقين، على ما حدث منهم من أحداث، فإن ذلك ولله الحمد لم يزعزع الأمن في هذا البلد الطيب، لأنه بلد قام على توحيد الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يقع الحادث وبينك وبينه مئات الأمتار ولا تشعر به، وربما لا تعلم به حتى يعلن من قبل الجهات الرسمية، بينما كثير من البلاد لو وقع فيها أي حدث تشتعل البلاد طولا وعرضا بالفتن والتفجيرات والحرائق والاعتداءات. انظروا يا إخوان فقط إلى ما جرى فقط في تشاد وكينيا خلال أسابيع فقط، شبت شرارة فطالت جميع تلك البلاد. لكن نحن يحدث الحدث، لا شك تحدث حوادث، ولا سيما بعد حوادث الخوارج الأوغاد، تلاميذ ابن الفجاءة وتلاميذ ابن لادن وتلاميذ الأيمن الظواهري وتلاميذ غيرهم من الخوارج المارقين، أفسدوا بعض شبابنا، ولكن ولله الحمد بفضل الله أولا ومنته وكرمه، ثم بفضل تطبيق السنة، بفضل توحيد الله عز وجل، بفضل قيام هذه الدولة المباركة على هذا الأساس المتين، وهو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. الأمر الثامن التعاون على البر والتقوى والتكاتف والتآزر والتناصر على كل ما من شأنه أن يعود علينا وعلى المسلمين بالخير. فالسنة تدعو أتباعها إلى المحبة في الله جل وعلا، فإذا أحب بعضهم بعضا في الله ترتب على ذلك التعاون على كل خير. إنما المؤمنون إخوة، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. فوجود التضامن والتحاب والتعاون على البر والتقوى من أتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واضح وبين. يوضحه الأمر التاسع وهو الإيثار. الإيثار هو أن يوجد كثير من المسلمين يؤثرون إخوانهم حتى على أنفسهم وأهليهم، وما جرى بين المهاجرين والأنصار خير مثال لهذا الإيثار. قال الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيش خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انظروا إلى أولئك النفر من الصحابة المجاهدين الذين قد أصيبوا في بعض المعارك، فيأتيهم أحد بشربة ماء وكل منهم يشير إلى أخيه حتى طاف بهم جميعا فعاد، وكل منهم يحيل إلى أخيه إلى أن توفوا جميعا في سبيل الله. هذا إيثار عظيم لا يعدله إيثار. وصل الحال بأن يتنازل الأنصاري عن إحدى زوجاته لأخيه المهاجري وأن يقاسمه ماله، ما الذي يدعو إلى هذا الإيثار؟ اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهجه القويم والعض على سنته بالنواجذ. الأمر العاشر التخلق بالأخلاق الفاضلة. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن آثار تطبيق السنة أن يتحلى المسلم بالأخلاق الفاضلة التي أمره الله تبارك وتعالى بها في كتابه وأمره بها رسوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخالق الناس بخلق حسن، إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فالتخلق بالأخلاق الطيبة من الحلم والرفق والأناه ولين الجانب والتواضع، فإن من تواضع لله رفعه، ومحبة الخير للمسلمين والسماحة سلامة الصدر، كل ذلك مما كل ذلك ينتج من تطبيق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتمسك بهدي كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الحادي عشر الانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا طبق المسلم السنة وأحبها وسارت هي التي تسيره وتتحكم في مصيره، فإنه ينتج عن ذلك ماذا؟ أنه ينقاد لكل أمر يسمعه من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثاني عشر من آثار السنة أنها يعني تستتبع السنة، التمسك بالسنة يستتبع التمسك ببقية السنن، وهذا متعلق بالانقياد، ولكن يعني الفرق أن من وفقه الله عز وجل وتمسك بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يعني يكون ذلك سببا في هدايته إلى كل خير وإلى كل معروف وسلامة وبعده عن كل منكر، لأنه ينقاد لأمر الله ويمتثل أمر الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه بعض الآثار الناجمة عن التمسك بالكتاب والسنة، وكما قلت لكم لا أقصد بهذا الحصر، فهناك أمور كثيرة تتعلق بأثر التمسك بالكتاب والسنة، ولعلي أستدرك أثرا مهما الثالث عشر، وهو أن المتمسك بالسنة يكون مشعل هداية لغيره، يقتدي به الآخرون ويتأسون بفعله إذا رأوه يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيترتب على هذا أولا هداية الناس على يديه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وثانيا مضاعفة الأجر والمثوبة على ذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من عملهم شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم من أجرهم شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والحديث في هذا الباب كثيرة، أنه يكون مشعل هداية لإخوانه المسلمين الذين يستفيدون من علمه ومن تطبيقه للسنة. ولذلك فإن للنبي صلى الله عليه وسلم أضعافا مضاعفة من الأجر بكل أو توازن أجر كل جميع المسلمين إلى يوم القيامة، لأن الله هدى به الأمة وأخرجهم به من الظلمات إلى النور. وكذلك من دل على أي سنة، من دل على أي خير، فإنه يضاعف له الأجر دون أن ينقص من أجر العامل شيئا، وهذا أمر في غاية الأهمية. هذه بعض الآثار أيها الإخوة المترتبة على التمسك بالكتاب والسنة. ولعلي أنتقل إلى بعض الآثار الناجمة عن البعد عن هدي الكتاب والسنة. فمن تلك الآثار الخطيرة الوقوع في الشرك، لأن الذي لا يعرف السنة ولا يتمسك بها قد يقع في الشرك وهو لا يدري، لأن الشرك أخفى من دبيب النمل كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من المنتسبين إلى الإسلام تجدهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بألسنتهم، ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويفعلون الكثير من أمور الإسلام، لكنه قد يبطل ذلك كله بكلمة واحدة: يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يطلب المدد من غير الله. ثانيا الفرقة، من الآثار السلبية لعدم التمسك بالكتاب والسنة الفرقة. والفرقة من شيم أو من طباع أهل البدع. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول ابن عباس: تسود وجوه أهل البدعة وتبيض وجوه أهل السنة. فالبدعة مقرونة بالفرقة، وهكذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثالثا كثرة الفتن والمصائب التي تنجم من البعد عن التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس لديه فرقان ولا ميزان يتخلص به من الفتن، بل يستشرف لكل فتنة. والفتن إذا دخلت لا تدع مفصلا إلا ودخلت من في الجسم والعياذ بالله، لا سيما إذا لم تكن لديه حصانة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يطبل خلف كل مطبل ويجري خلف كل ناعق، وينتقل من حزب إلى حزب، ومن جماعة إلى جماعة، ومن فئة إلى فئة، ومن نحلة إلى نحلة، لأنه لم يكن عنده الأساس الذي يسلم به من هذا التخبط الذي يقع فيه الكثير. ولعل ما نشاهده من الحزبية المقيتة والتفرق بين الجماعات التي ظهرت في هذا العصر، ناهيك عن الجماعات القديمة من المعتزلة والجهمية والخوارج ومن ناجى نهجهم، وما ظهر الآن من تفرق وتحزب تحت شعارات كثيرة تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنع. إذا سمعت المسميات وإذا سمعت بعض الشعارات يخيل إليك أنك الآن في عصر الصحابة، وإذا رأيت التطبيق والعمل لدى هذه الجماعات المتحزبة التي لم تستند إلى كتاب الله جل وعلا ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لرأيت العجب العجاب من الفرقة والتناحر والتشاحن والسير على غير هدى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهكذا كل من يعرض عن السنة وكل من يعرض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقع في هذا التخبط الحزبي المقيت. لذلك يوالي ويعادي عليه. المسلمون يوالون في الله ويعادون في الله. وإن شاء الله أرجو الله أن ييسر لقاء آخر في وقت قريب نتكلم فيه عن أحكام الولاء والبراء الذي تخبط فيه كثير من الناس. ولكن أولئك الأحزاب يوالون في سبيل مبادئ الحزب المعين ولو خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. من الآثار السلبية لعدم تطبيق السنة قسوة القلوب والبعد عن الله وضعف العبادة. من آثارها السلبية أيضا انتشار البدع والخرافات والفرقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهي من؟ الجماعة. وفي رواية من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد ظهرت آية ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فمنذ أن بعد الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كثرت البدع والخرافات والنحل والأحزاب وتخبط الناس والعياذ بالله. وأنبه هنا إلى أمر، وهو أن نسمع عبر بعض الصحف والمجلات والقنوات أقزاما يضعفون هذا الحديث. أنا أسأل سؤالا هنا، لماذا يضعفون الحديث؟ لماذا يضعفون هذا الحديث بالذات؟ من يجيب من الإخوة؟ أريد جواب سريع، تفضل. حتى يبرروا للتجميع الذي يسلكونه كما تفضلت جزاك الله خيرا، ويجعلون أن هذه الأحزاب كلها على حق نجتمع فيما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وإن كانوا في البواقع يتناحرون لكن هذا الشعار موجود، هم يطبقونه ضد أهل السنة لكن فيما بينهم قد لا يطبقونه، قد يتقاتلون كما هو الحاصل بينهم. والغرض من تضعيف هذا الحديث الذي يتزعمه أساتذة ودكاترة وأدعياء علم عبر بعض الفضائيات، وبعضهم من بيننا ومن في جامعاتنا، هذا هو الغرض من تضعيفهم لهذا الحديث. ويحاولون تجهيل الأئمة الذين صححوه وهم الجهابذة الكبار. وحبذا لو عقدت ندوة من المتخصصين في الحديث للرد على هؤلاء الأقزام، فإن ذلك في غاية الأهمية. وما فرق السنة إلا تعدد الجماعة، وما فرق الناس وما فرق المسلمين إلا تعدد الجماعات. وكثرة الاختلافات، وقد ذم الله الخلاف. ولذلك مسألة اختلاف أمة رحمة، هذا الحديث موضوع باطل سندا ومتنا، من حيث السند لا شك في بطلانه ولا يصح وأنه موضوع، ومن حيث المتن فإنه يعارض القرآن ويعارض السنة. الخلاف شر، وليس بل ذم الله الخلاف في كتابه، وتقطعوا أمرهم بينهم إيش؟ كل حزب بما لديهم فرحون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ماذا؟ لست منهم في شيء، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، وهم اليهود والنصارى. سبحان الله، الله عز وجل يذم الخلاف والتفرق، وهؤلاء يمجدونه ويزعمون أنه رحمة. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. لا يمكن، لا يمكن أن يكون الاختلاف رحمة بحال من الأحوال. اللهم إلا اختلاف التنوع، وهم لا يقصدون اختلاف التنوع أبدا. اختلاف التنوع مثل صيغ التشهد، صيغ الأذان، صيغ الإقامة، صيغ دعاء الاستفتاح ونحو ذلك، هذا من اختلاف التنوع. أما الخلاف الذي يتكلمون عنه وأنه رحمة، والله ليس برحمة ولكنه نقمة. كم بقي على ذا؟ فانتبهوا يا إخوانا، الأمر جد خطير، لا يمكن أن يكون الاختلاف رحمة. من الآثار الخطيرة للبعد عن السنة تغير المفاهيم وانقلاب المفاهيم، فتجد أن الذي يتنكر للسنة ولا يطبقها يجعل البدعة سنة، وربما جعل السنة بدعة، لأنه قد فسدت فطرته وفسدت مفاهيمه، وأصبح بعيدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتخبط. لو دعوته إلى سنة ربما اتهمك بأنك تدعوه إلى ماذا؟ إلى بدعة، بينما تجده ينهمك في البدع ويدافع عنها كما يدافع عن السنن. انظروا إلى الذين يقيمون الموالد والاحتفالات والأعياد الجاهلية وهم لا يطبقون شيئا من السنة، ولا يهتدون بهدي كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بينما يدافعون عن هذا الباطل، يدافعون عن الأعياد الجاهلية، عن إقامة الموالد وإقامة التكتلات الحزبية، والعياذ بالله. فيقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. من آثار البعد عن السنة ما نعانيه الآن من خذلان، يعني ما يعانيه المسلمون بشكل عام، وإلا فعندنا بشارة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لكن المسلمون يعانون في كل مكان من فتن ومصائد وحروب واضطهاد نتيجة لبعدهم عن الله. في أحلك الظروف يرفعون شعارات الجاهلية، في أحلك الظروف يستغيثون بغير الله، في أحلك الظروف يدعون غير الله: مدد يا فلان، أغثنا يا فلان. قبل أيام نسمع، والله قلوبنا تتقطع على إخوان الفلسطينيين وما يجري لهم، نسأل الله أن ينقذهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن يعيدهم إلى دينهم وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. لكن تسمع في الإذاعات الشرك بعينه: يا صلاح الدين، يا فلان، يا 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 ومعتصما. طيب، ترجو نجاة ولا تسلك مسالكها، إن سفينة لا تجري على اليبس لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلنتنبه أيها الإخوة لخطورة هذه الشعارات. هذه بعض الآثار السلبية للبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن تطبيق السنة. ولعلي ألخص بعض الوصايا بناء على ما تقدم. الوصية الأولى: الجد والاجتهاد في العلم والتعلم والفقه في دين الله جل وعلا، فإنه خير طريق يهدي إلى السنة. ثانيا: ملازمة العلماء الأكفاء الذين ينهلون من الكتاب والسنة ويبلغونه للأمة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثالثا: بذل الجهد في تطبيق السنة، لا نحتقر شيئا منها ولا نفرط في شيء منها، فإنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رابعا: الجد والاجتهاد في الإخلاص لله وحده في جميع ما نقول وما نعمل. خامسا: الجد والاجتهاد في أن يكون عملك موافقا للكتاب والسنة، وذلك بالعلم والتعلم كما قلنا في الوصية الأولى. سادسا: التضامن والمؤازرة مع كل أهل السنة، كل من يطبق السنة سواء كان في مشارق الأرض أو في مغاربها مهما كان بعده، فإن السنة هي التي تجمع الناس. الجد والاجتهاد في التطبيق العملي لما ندرس وما نتعلم حتى تحيى السنن وتنبذ البدع والخرافات. أيضا الجد والاجتهاد من طلبة العلم في تعليم الناس السنة، فنحن مقصرون، فينبغي أن نبذل قصارى جهدنا في توعية الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة والبعد عن البدعة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل، إنه لذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياك جميع المسلمين، الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، الله يجزاكم خير، رزقنا وإياكم وإياهم الإخلاص. الأسئلة: إن عذرني شيخنا فإنه لا يفتى ومالك في المدينة، لعله يتفضل بالإجابة عليها. أو على الأقل مشاركة. طيب، جزاك الله خير، حفظكم الله.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ أحمد، كيف الحال؟ الله يكرمك ويبارك فيك.
الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فما من شك أن موضوع هذه المحاضرة هو المخرج من الفتن التي يعج بها العالم في مشارق الأرض ومغاربها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وفي رواية: كتاب الله وسنتي. فكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما هو المخرج من هذه الفتن. وقد ذكر الشيخ جملة من الآثار الإيجابية على اتباع السنة، ومن الآثار السلبية عندما يبعد المسلم عن السنة، وأنا سأذكر أثرا إيجابيا ونقيضه، وهو متضمن في ضمن تلك الآثار. فمن الآثار الإيجابية لاتباع السنة قوة الاستدلال والصحة، فعندما يكون طالب العلم والواعظ والمرشد للناس متمسكا بكتاب الله وسنته، فإنه لا يذكر دليلا إلا في موضعه، فلا يستدل بالآيات إلا في مواضعها، ولا يقع فيما وقع فيه الخوارج عندما استدلوا بالآيات الواردة في الكفار على المسلمين، وأيضا لا يستدل بحديث إلا بعد أن يعرف صحته، وأيضا لا يؤول ولا يفسر حديثا إلا أن يكون ذلك على منهج الحق وعلى وفق القواعد التي وضعها علماء السنة من أصول الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير وغير ذلك مما هو معلوم. والأثر السلبي الذي يكون على عدم التزام هذا الأصل، وهو قوة الاستدلال والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وقع فيه الناس سابقا ولاحقا من أهل البدع من الاستدلال بغير الدليل، فهم يستدلون بأقوال رؤوسهم قديما وحديثا مع وجود ما يناقض هذه الأقوال من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يستدلون بالقصص غير الثابتة، مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يستدل به إلا إذا رواه عدل تام والضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فكم رأينا في كتبهم أمثال كتب المقدسي وغيرها من الكتب الضالة من يقول حدثني أحد الإخوان أو حدثني الثقة، ويجعل هذا دليلا يغري به أو يخدع به، أقول يخدع به الشباب الذين لم ينهلوا من مناهل السنة ولم ينهجوا المنهج الحق في السنة، فنجد وما نجد منهم أيضا من يستدل بأقوال الكفار كما هو في كتاباتهم المعروفة، أمثال وعد كيسنجر أو كشف الغمة عن علماء الأمة أو غير ذلك. لو رجعت إلى هذه الكتب لما وجدت فيها آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الرئيس الفلاني أو قالت الجريدة الفلانية أو ما شكل ذلك من الآثار السيئة التي لم يستدل بها. وسلف هذه الأمة لم يقولوا على الله بغير علم، حتى في الآيات التي هم متأكدون أنها التي هي من كتاب الله وقفوا في تفسيرها، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لم يقل. وقال عمر رضي الله عنه للصبيغ بن عسل لما سأله عن الذاريات الذروة، قال: لولا أني أعلم فيها علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلت لك. فإذا هذا المنهج اتباع السنة يعني قوة الاستدلال وقوة الرجوع إلى أساطير العلماء الذين ذكرهم الشيخ وذكر هذا الأصل كذا. فنسأل الله جل وعلا أن يبصر الجميع في دينه وأن يريننا كذا. أيضا من تفسير ما أشار إليه الشيخ من كلامهم المنمق وقوة الشعارات وكذا ومن الاستدلال، أيضا أضيف إلى ما قاله الشيخ بالنسبة لحديث افتراق الأمة وبحديث ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أن الذين يضعفون هذا الحديث هم أهل منهج نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهم فرقة واحدة من الفرق 73، لكن كثير من هذه الفرق تصحح هذا الحديث ولا ترجع إلى كتاب من كتب العقائد التي كتبها أولئك عن عقائدهم، إلا أنك تجدهم يروون حديث افتراق الأمة على 73 فرقة، حتى فرق الرافضة حتى المعتزلة حتى الجهمية يروون ويصدرون كتبهم في العقيدة بهذا الحديث، وأيضا يروون حديث ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ولكنهم يقولون بأنهم هم الفرقة الناجية وأن هم الذين سيبقون على الحق ظاهرين. لكن هؤلاء ماذا يقال لهم؟ يقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حدد الفرقة الناجية، قال: من كانوا على مثل ما أنا عليه في رواية والآن وأصحابي. فنأتي لأي فرقة من هذه الفرق الذين يستبيحون دماء المسلمين والذين يكفرون المسلمين، نقول لهم: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بتكفير من يشهد أن لا إله إلا الله ويبطن الكفر النفاق الأكبر؟ لا، ما كان يقول هذه الكلمة ولا يأذن في قتله، مع علمه الداخلي الباطني أن هذا المنافق منافق نفاق أكبر ومعلوم. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم 12 منافقا في المدينة، لكن مع علمه بهم أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وأنهم منافقون نفاق أكبر، لكن حكم عليهم بالظاهر. فهذا هو دين الإسلام، دين، وهذه هي السنة، دروسهم في المساجد وفي المقرفونات وعبر جميع وسائل الإعلام، اجتماعاتهم ظاهرة. فكل واحد يدعي أنه هو المعني بالفرقة الناجية أو يدعي بأنه هو الطائفة المنصورة، وكلهم يدعون، يعرض على هذا، يقال له: أنت الآن هل أنت على مثل ما أنا عليه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أي فرقة تجده سيحار ولن يستطيع أن يجد الجواب. فهذه بعض الإشارات، وإن كان أشار إليه شيخي الشيخ زيد والشيخ صالح أن أكون بقراءة الأسئلة، سأقرأها وأستمع الشيخ صالح أن يجيب عليها،
يختار منها ما يكتب مع الوقت.
أبشر. يقول هناك شباب فيهم صلاح واجتهاد كبير في الدعوة ولا نرى عندهم إلا خيرا، لكن الملاحظ عليهم أنهم لا يحضرون مجالس العلماء ولا ينصحون بها، فما هو المقياس الذي نعرف به صاحب السنة عن غيره؟
نعم، الحمد لله. أولا أثني على ما تفضل به أخي الشيخ أحمد فيه، بس أذكر دليلا على كونهم يعني يستدلون بالنصوص على غير المراد أو على غير منهج أهل السنة والجماعة. فعلى سبيل المثال، من يستدل بالخروج مع جماعة كذا وكذا من الجماعات السياحية بقول الله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر، الخطاب موجه لمن؟ الكفار والمسلمين، ها؟ المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. أو بقول الله تعالى قل تمتعوا في داركم 3 أيام، أو غير ذلك من التأويلات أيضا. وهذا أمر يعني جرى لي أنا مع أحدهم، أنه كان يقول يعني عندما سئل عن وكان يدافع عن يعني طاغية من الطواغيت المعاصرين من طغاة الرافضة، فيعني يقول إنه هو القائد الفذ وهو قائد الأمة وهو الذي سيحيي الله به الإسلام وكذا. سألته سؤال فقط، قلت لو قلت لك انظر إلى كونهم يعني يكيلون بمكيالين ويزنون بموازين مختلفة، لو قلت لك إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بما تحكم عليه؟ قال لو قلتها أنت كافر. قلت ولو قال الخميني؟ قال لا، أمره إلى الله، لأنه يجاهد، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. القصة طويلة، اختصرتها أنا فيه ولا الحوار فيها طويل. كان معنا في هذه القصة شيخنا فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيه حفظه الله، وكنا في بلد إسلامي مجاور. أدلة كثيرة على تحريفهم ويعني استدلالهم على غير هدى وتحريفهم للنصوص الشرعية وحملها على غير مراد الله منها. يعني نعود إلى ما تفضل بما طرحه أخي الشيخ أحمد وفقه الله في مسألة الشباب الذين عندهم صلاح وتقى واستقامة على طاعة الله وعلى المنهج الحق، لكنهم متقوقعون على أنفسهم لا يحضرون مجالس العلماء. أنا أذكرهم فقط بآية وحديث ولن أزيد على ذلك. الآية قول الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وآية أخرى ليسمحوا لي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بماذا؟ بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. وقد يكون البعد عن العلماء كثيرا ما يكون سببا في الزيغ والضلال وعدم وضوح الرؤية. كثير من المنحرفين سبب انحرافهم أنهم ما تتلمذوا على العلماء. محمود الحداد صاحب التأليف له ولأم عبد الله التي بدع فيها كثيرا من السلف وغمز حتى بعض الصحابة ونال من بعض مشايخنا المعاصرين ومنهم شيخنا الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله وغيره، هذا الرجل سألناه قبل أن يظهر ما عنده من خزعبلات، لأن طريقته أوضحها بعد طريقته. قلنا له يا فلان أنت بينك وبين الشيخ محمود التويجري رحمه الله 8 أمتار في السكن، هل قرأت عليه شيئا من في الفقه في التوحيد في الحديث؟ قال لا. قضيت 8 سنوات في الرياض وأنت مأمور كمبيوتر، هل تتلمذت على الشيخ ابن باز، على الشيخ صالح الفوزان، على الشيخ الغديان، على الشيخ الحيدان، على غيره من مشايخنا في الرياض؟ قال لا. طيب ذهبت إلى الأردن هل تتلمذت على الشيخ الألباني؟ قال لا. قلنا لماذا؟ قال والله لا أريد أن أضيع وقتي، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. انتبهتم؟ أقول كثير من الانحراف لدى بعض الشباب، كان عنده استقامة، قد يكون عنده استقامة وخير، لكن نتيجة لبعده عن العلماء الذين يضيئون له الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العلم إيش؟ ماذا؟ نور. العلم نور، فبدون العلم لا يضاء لك الطريق يا عبد الله، والعلم يكون بالتتلمذ على العلماء، إنما العلم بالتعلم. فهذه يعني يكفي أن أسوق هذا للإخوة، وأرجو أن يبلغوا ذلك، وأن يبلغوا يبلغهم الإخوة، يعني أن يجتهدوا إذا ما لم يستطع. والله أني أعرف الآن إخوة يأتون من الدمام كل خميس ليدرسوا على سماحة المفتي وعلى غيره، من الدمام كل خميس يقضون الخميس والجمعة، وكثير طلبة العلم يأتون من جيزان إلى هنا إلى مشايخنا هنا، الشيخ أحمد والشيخ زيد الحمد لله، وما ما يكلفهم ذلك شيئا، بل يأتون من بقاع الدنيا. الصحابة رضوان الله عليهم منهم من سافر من بلد إلى بلد من أجل حديث واحد، وأظنه ما أدري شيخنا أبو أيوب الأنصاري هو الذي سافر إلى مصر، نسيت أنا اسم الصحابي هذا، جابر
عبد الله سافر إلى العراق،
نعم الذي أخذ الحديث وهو واقف ورجع، جابر بن عبد الله. فيعني الصحابة كانوا يسافرون من أجل حديث سمعوا أنه عند فلان من الصحابة. فانتبهوا إخواني، لا ينبغي، العزلة هذه خطيرة جدا، والله تجعلك تلقى عليك شبه لا تستطيع الإجابة عليها. والخوارج كما أشار أخي الشيخ أحمد وفقه الله عندهم شبه خطيرة، لأنهم يعني يصوغونها بكلمات مؤثرة، وكلمات قد تنطلي على بعض الجهلة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم.
هنا سؤال يقول: هناك من الدعاة من يقول عن دعوتهم أنها دعوة سلفية المنهج عصرية المواجهة، فما مدى
صحة دعوة
سلفية المنهج عصرية المواجهة؟
عصرية المواجهة، نحن لا نعارض اتخاذ الأساليب النافعة أو بعض الأدوات، لا أقول الوسائل، أما الوسائل فهي توقيفية، وسائل الدعوة. لكن إذا كان هذا القائل يقصد استعمال الأدوات كهذا الجهاز الذي أمامنا وغيره من الأدوات، ومن واستخدام وسائل الإعلام المتاحة، فهذا أمر طيب. أما إذا كان يقصد بأنه يقعد قواعد السلف ويطبق عليها منهج الخلف، فهذا ذكرني بكتاب ألف حديثا بعنوان هذه قواعد السلف والخلف في الأسماء والصفات، والعجب كل العجب أنه يذكر القواعد سليمة ثم يطبق عليها التأويل لرجل من الشام، وذكر كلام قد خدع به الناس، يقول: وقد التقيت باثنين من علماء المدينة وهما الفقيه والمرزوقي. هو فعلا لقي شيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيه حفظه الله، والشيخ دكتور مرزوق الزهراني حفظه الله زميلنا، وسمع منهم بعض هذه القواعد، لكن لما جاء يطبق طبقها على منهج الماتوريدية. انتبهتم؟ فهؤلاء الذين يقولون انهم يعني ينهجون منهج السلف في التأصيل ومنهج المعاصرة او العصرنة في التطبيق، الكثير منهم يطبق منهج الخلف، قد يذكر قواعد السلف بالفعل لكنه يطبق على ذلك منهج الخلف، وهذا ضلال والعياذ بالله. كما تفضل الشيخ أخي الشيخ أحمد وفقه الله عندما ذكر أن ادعاء كل الفرق واستدلالها بحديث افتراق الأمم، ثم عند التطبيق هل طبقوا هذا الحديث؟ لا، لكن الشيخ استدل بها على أن حتى الضلال والمبتدع لا ينكرون هذا الإيه هذا الحديث. فهذا كلام خطير جدا، إنما يجب أن تطبق قواعد السلف وتطبق منهج السلف في تطبيق في فهم تلك القواعد. نعم. أنا أختار سؤال أخير حتى أثقلنا على الناس.
جزاك الله خيرا. ونختم بالإقامة والصلاة، ونشكر لشيخنا الشيخ صالح
هذه
الكلمات الطيبات، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أشكر لشيخنا الشيخ زيد المدخلي إتاحة هذه الفرصة لأقوم بإكرامه.